الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. في هذه الآيات يبين جل وعلا شيئا من صفات المنافقين، كما تقدم في الآيات قبل هذه وفي الآيات كما سيأتي في الآيات بعدها. وفي هذه الآيات يقول تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. لما عزم صلى الله عليه وسلم على الخروج لقتال الروم وتوجه إلى تبوك، أعلن ذلك للناس وبين الجهة التي يريدها عليه الصلاة والسلام. وكان من قبل ومن بعد إذا أراد جهة ورى بغيرها عليه الصلاة والسلام، إلا في غزوة تبوك، فلما كان الحر شديد والناس في حاجة والمسافة بعيدة والعدو كثير، صرح صلى الله عليه وسلم بأنه يريد الروم، ورغب الناس في الخروج معه عليه الصلاة والسلام. فخرج معه المؤمنون وخرج معه بعض المنافقين كما تقدم لنا، وتخلف بعض المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بتخلفهم هذا مسرورون فرحون، لأن نظرتهم قاصرة، فهم ينظرون إلى أن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه شدة وفيه حر وبعد مسافة، وهذه لا يطيقونها، فسروا بتخلفهم وأن الرسول لم يلزمهم بالخروج. فحينما خرج عليه الصلاة والسلام وتخلف من تخلف من المنافقين فرح بتخلفه، بخلاف المؤمن، فالمؤمن قد يتأخر عن بعض الواجب أو عن بعض المستحب، لكن ضميره وقلبه يؤنبه ويشعر أنه مخطئ وأنه مذنب، ويستغفر الله ويسأله العفو. وأما المنافق فهو إذا سلم من الخروج سر بذلك وفرح، لأنه لا نظرة له في ثواب الآخرة ولا في عقابها والعياذ بالله، غير مؤمن بلقاء الله وبوعده ووعيده. فمن صفتهم في تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فرحوا بذلك ظنا منهم أنهم سلموا من الحر ومن التعب، واستراحوا في الظلال وفي السمار وعند السمار والمياه الباردة فسروا بذلك وفرحوا به. يقول جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم، يعني بقعودهم خلاف رسول الله. والمخلفون المؤخرون الذين خلفهم الله فلم يجعلهم أهلا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلفهم الشيطان تلاعب بهم حتى خلفهم عن الخروج، أو خلفهم المؤمنون يعني خرج المؤمنون وتركوهم خلف ظهورهم. وليس المراد المتخلفون بأنفسهم، وإنما هم مخلفون اسم مفعول وليس اسم فاعل. فرح المخلفون بمقعدهم يعني بقعودهم خلاف رسول الله. خلاف بمعنى خلف، لأن من تقدم إلى جهة وذهب إليها فإن من بقي في المكان الذي هو فيه أولا يكون خلفه، أو خلاف رسول الله بمعنى مخالفين له، هو اتجه إلى تبوك لقتال الروم وهم خالفوه في ذلك ولم يوافقوه فقعدوا ولم يخرجوا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. كرهوا الخروج للجهاد في سبيل الله شحا بأموالهم وشحا بأنفسهم، لا يخرجون لقتال الأعداء خوفا على أنفسهم من القتل وخوفا على أموالهم من النفاث. والمؤمن إذا سنحت له فرصة طلب ثواب الله جل وعلا بماله أو بنفسه يسارع في ذلك. وهؤلاء بخلافهم تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغبوا بتقديم أنفسهم للجهاد في سبيل الله ولا في تقديم أموالهم، وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وقالوا يعني قال بعضهم لبعض قالوا: لا تنفروا في الحرب، الجو حار، لأن وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب والمسافة بعيدة والظلال طابت والثمار قد استوت، فرأوا أن البقاء غنيمة فثبطوا غيرهم، هم بقوا فلم يخرجوا وعزموا على عدم الخروج، وأرادوا من غيرهم أن يشجعهم في ذلك فهم يثبتون غيرهم ويقولون: لا تنفروا في الحر. والمراد لا تنفروا يعني لا تخرجوا، لا تخرجوا للغزو والجهاد، الجو حار وغير مناسب. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قالوا هذا فيما بينهم، فأعلنه الله جل وعلا ورد عليهم بقوله: قل نار جهنم أشد حرا. أنتم أيها المنافقون فررتم من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على أنفسكم من الحر، والحقيقة أنكم فررتم من حر الدنيا إلى نار جهنم والعياذ بالله، ولا مقارنة بينهما. قل نار جهنم أشد حرا، فلو كان عندهم فقه وعلم وبصيرة ومعرفة لفروا إلى هذا الحر فرارا من نار جهنم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين مستجيبين لنداء الله ونداء رسوله مطيعين لله خائفين من عذابه. وهؤلاء الذين لا فقه عندهم ولا معرفة فروا من حر الدنيا ووقعوا في حر الآخرة في نار جهنم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالله جل وعلا توعد المنافقين بنار جهنم، ونار جهنم أشد حرا، أشد حرا من نار الدنيا ولا تقاس بها. يقول عليه الصلاة والسلام: فضلت نار جهنم على نار الدنيا في 69 جزءا، فهي جزء من 70 جزء من نار جهنم. نار الدنيا جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. وذكر جل وعلا أنه توعدهم ومتوعدهم بالنار وهم أحياء ترغيبا لهم بالتوبة والإنابة والرجوع عما كانوا عليه. وذكر عليه الصلاة والسلام شدة حر نار جهنم، وأنه أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه لو كان في المسجد 100,000 وفيهم واحد من أهل جهنم فتنفس لاحترق من في المسجد كلهم بنفسه والعياذ بالله. وذكر عليه الصلاة والسلام في أحاديث سيأتي بيان بعضها شدة حر نار جهنم، وأن من أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أهون منه عذابا، يرى أنه هو أشد الناس عذابا. يقول جل وعلا: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يضحك يسر ويفرح بماذا؟ بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أوتوا من الدنيا. وليبكوا كثيرا، أين البكاء؟ متى يكون؟ في نار جهنم. يبكون أعواما دمعا، ثم ينقطع الدمع ويبكون دما. ولو سيرت السفن في ما يجري من دموع أهل النار لسرت، لجرت فيها السفن من كثرتها والعياذ بالله. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. لما جعل جل وعلا الضحك قليلا؟ لأنه في الدنيا، والدنيا قليلة بالنسبة للآخرة. لأنه لو سر الإنسان ونعم في نعيم الدنيا كل حياته من أولها إلى آخرها ما كان شيئا بالنسبة لعذاب الآخرة والعياذ بالله. وكما ورد في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة لأشد الناس نعيما في الدنيا، فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت خيرا قط ولا مر بي خير قط. ينسى كل ما حصله من نعيم الدنيا، ذهب وانتهى. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا وشقاء وتعبا ونكدا وفقرا، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له بعد ذلك: هل مر بك سوء قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شرا قط أبدا. ينسى شقاء الدنيا وتعبها إذا ذاق نعيم الآخرة. يقول الله جل وعلا: فليضحكوا قليلا، أي فرحهم هذا وسرورهم في الدنيا بتخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظنهم أنهم حصلوا ما يريدون من الدنيا، هذا شيء يسير، وهم متوعدون بالبكاء الطويل، فهم يبكون وينادون 40 سنة ويدعون بالخروج، فيجابون بعد 40 سنة بأنهم فيها ماكثون لن يخرجوا منها والعياذ بالله. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، أي بكاؤهم هذا وعذابهم في الآخرة عقوبة بسبب كسبهم وعملهم. هم قدموا هذا لأنهم ما قدموا خيرا وإنما قدموا شرا، فحصدوا ما زرعوا سواء بسواء. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج. فإذا رجعت إليهم يا محمد وأرادوا أن يخرجوا معك، إذا كانت الغزوة قريبة والغنيمة متوقعة والجو مناسب، يريدون أن يخرجوا كما ذكر الله عنهم جل وعلا: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، قال جل وعلا منهم يعني من المنافقين، ومن هنا للتبعيض، فيها دلالة على أنه يرجع إلى المدينة إلى أناس تخلفوا من غير المنافقين، وأناس تخلفوا من المنافقين وقد يتوبوا فيتوب الله عليهم. فقال منهم: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، إذا استأذنك بعضهم للخروج فلا تأذن له. طلبوا أن يخرجوا معك لغزوة أخرى وجهاد آخر فلا تأذن لهم، لأنهم تخلفوا عن الجهاد أول مرة. وقد يبتلى العبد بتخلفه عن الواجب بأن يحرم من الخير بعد ذلك والعياذ بالله، وقد يقع العبد في المعصية فيحرم بسبب هذه المعصية من خير كثير، يتوقف عن أداء الواجب فيحرم من القبول أبدا، كما تقدم لنا في قصة الذي عاهد الله لئن آتاه من فضله ليصدقن، فلما بخل ومنع الزكاة الواجبة عوقب بأن لا تقبل منه صدقته أبدا ولو أتى بها. فقد يعاقب العبد بسبب جرم يقترفه بأن يقع في الإثم دائما وأبدا والعياذ بالله، ويحرم من التوبة بسبب جرمه هذا. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، يعني طلبوا أن يخرجوا معك للجهاد، فقل: لن تخرجوا معي أبدا، أبدا يعني باستمرار دائما وأبدا، لا خروج لكم، أنتم مردودون غير مقبولين. فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لا أقبلكم أن تخرجوا معي. وقد يقبل صلى الله عليه وسلم الكافر يخرج معه للقتال، ولا يقبل المنافق عقوبة له، لأن المنافق يدعي الإسلام ويمتنع، فإذا امتنع وهو يدعي الإسلام عوقب بأن لا يقبل منه مستقبلا. فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لما؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، رغبتم في التخلف حينما رغبناكم في الخروج لم تخرجوا، فعوقبتم بأن لا تقبلوا مستقبلا. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فاقعدوا مع الخالفين المتخلفين باستمرار. وقال بعضهم اقعدوا مع الخالفين بمعنى مع النساء اللاتي لا يخرجن للجهاد، او اقعدوا ممن مع من تخلف وهو معذور وانتم لا عذر لكم، وقيل غير ذلك. فيفهم من هذه الآية الكريمة الآية الأولى صفة من صفات المنافقين أنهم لا يسارعون ولا يرغبون في الخير ويثبطون غيرهم ممن أراد الخروج، وأنهم قد يرغبون في الخروج فيما بعد فيعاقبوا في أن لا يقبلوا ولا يؤذن لهم في الخروج بسبب تقدمهم بالكبيرة، بسبب ما حصل منهم من عمل سيء سابق. فالمرء يحذر المعاصي لأن المعصية والعياذ بالله تدعو إلى المعصية الأخرى، وكما ورد في الحديث السيئة تقول أختي أختي والحسنة تقول أختي أختي. فقد يوفق العبد لفعل حسنة، وفقه الله لفعل حسنة فيثيبه على هذه الحسنة بالتوفيق لحسنات بعدها، فتتتابع الحسنات منه. وقد يعمل العبد السيئة فيبتلى ويمتحن بتهيئة السيئات له فيما بعد، فتتتابع منه السيئات يتبع بعضها بعضا حتى يطمس على قلبه والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قد يكسب العبد سيئة فينكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر مسحت، وإن لم يتب بقيت، فيعمل السيئة الثانية فينكت بجوارها نكتة سوداء، وهكذا حتى يجتمع السواد على قلبه فيغطيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.
قوله جل وعلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذا جاء على صورة الأمر والمراد به الخبر، المراد به الخبر. يخبر الله جل وعلا بأن ضحكهم وسرورهم في الدنيا قليل، وأنه يعقبه بعد ذلك البكاء الشديد والعياذ بالله المستمر دائما وأبدا. فهنا أمر والمراد به الخبر جاء على صورة الأمر.
قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفرحوا بقعودهم بعد خروجه، وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا أي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار.
طيب الظلال يعني رغبة الإنسان وميله إلى الظل.
فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى لرسوله قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بمخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر بل أشد حرا من النار، كما قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدونها جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال فضلت عليها 69 جزءا. أخرجاه في الصحيحين من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه 70 جزءا من نار جهنم، وضربت في البحر 2 مرات، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا
لو كانت حرارتها كحرارة نار جهنم ما انتفع بها أحد، لأنه ما يستطيع أحد أن يوقدها أو أن يقف حولها، ولكن الله جل وعلا لطفها بهذه اللطافة ليستفيد منها الناس.
وهذا أيضا إسناده صحيح. وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما الدوري وعن يحيى بن أبي بكير عن شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد الله على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء كالليل المظلم. ثم قال الترمذي لا أعلم أحدا رفعه غير يحيى كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه عن إبراهيم ابن محمد عن محمد بن الحسين ابن مكرم عن عبيد الله بن سعيد عن عمه عن شريك وهو ابن عبد الله النخعي به. وروى أيضا ابن مردويه من رواية مبارك ابن فضالة عن ثابت عن أنس عن قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجارة، قال أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء كالليل لا يضيء لهبها. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نجيح. وقد اختلف فيه عن الحسن عن أنس رفعه لو أن شرارة
رفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم.
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نجيح وقد اختلف فيه عن الحسن عن أنس رفعه لو أن شرارة بالمشرق أي من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب. وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن أبي عبيدة الحداد عن هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه غريب. وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل لا يرى أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه وإنه أهونهم عذابا. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش. وقال مسلم أيضا حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا يحيى ابن أبي كثير حدثنا زهير بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. وهذا إسناده جيد قوي رجاله على شرط مسلم والله أعلم. والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. وقال الله تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحر ليتقوا به من حر جهنم الذي هو أضعف.
فته كالمستجير من الرمضاء بالنار يعني اللي يفر من الرمضة إلى النار والنار أشد حرارة من الرمضة وهم هؤلاء المنافقون يفرون من حر الدنيا ليقعوا والعياذ بالله في نار جهنم في الدار الآخرة.
وقال الآخر عمرك بالحمية أفني
بالحمية يعني يحمي نفسه نعم
عمرك بالحمية أفنيته خوفا من البارد والحار وكان أولى لك أن تتقي من المعاصي حذر النار. ثم قال تعالى جل جلاله متواعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا فليضحكوا قليلا الآية. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. وكذا قال أبو رزين والحسن وقتاده والربيع بن خثيم وعون العقيلي وزيد بن أسلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبد الله بن عبد الصمد ابن أبي خداش حدثنا محمد بن جبير عن ابن المبارك عن عمران بن يزيد ابن زيد حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن سفنا أزجيت فيها لجرت. ورواه ابن ماجة من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشي به. وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا حدثنا محمد بن العباس حدثنا حماد الجزري عن زيد بن رفيع رفعه قال إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا. قال فتقول لهم الخزنة يا معشر الأشقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيدعون 40 سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون فلييأسوا من كل خير. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. قال العماد بن كثير يقول تعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام فإن رجعك الله أي ردك الله من غزوتك هذا إلى طائفة منهم. قال قتادة ذكر لنا أنهم كانوا 12 رجلا فاستأذنوك للخروج أي معك إلى غزوة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، أي تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل ذلك بقوله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وهذا كقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية، فإن جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كقوله في عمرة الحديبية سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها الآية، وقوله تعالى فاقعدوا مع الخالفين قال ابن عباس أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة، وقال قتادة فاقعدوا مع الخالفين أي مع النساء، قال ابن جرير وهذا لا يستقيم لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون، ولو أريد النساء لقال فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات، ورجح قول ابن عباس رضي الله عنهما
أي مع الخالفين الذين تخلفوا عن الأزواج. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رجل اعتاد لا القول علي الطلاق ونحو ذلك في البيع والشراء وغيره، هذا خطأ منه وجهل، ولا يجوز للمسلم أن يجعل طلاق امرأته وسيلة للتكذيب أو التصديق أو الإلزام أو التأديب أو التوعد للآخرين، كل هذا لا يليق بالمرء، وإنما يؤكد من غير ذكر الطلاق. وقد يقع عليه الطلاق بألفاظه هذا وتكون زوجته حرام عليه ويكون بقاؤه معها سفاحا لا نكاحا، وما ينتج من أولاد يعتبرون أولاد زنا إذا كرر الطلاق وأتم ماله من الطلاق وبقيت معه زوجته مستحترا بألفاظه هذا، لأن هذه الألفاظ تحتسب عليه ولو لم يقصد الطلاق ولو كان مازحا، كما تقدم لنا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي رواية النكاح والطلاق والعتاق. يقول النفاق في قوله جل وعلا الذي قال لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هل هذا نفاق عملي أو نفاق اعتقادي؟ النفاق في القلب نفاق اعتقادي، وقد دل عليه قوله جل وعلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول لي جيران في العمارة التي أسكنها لا يحضرون الجماعة إلا في يوم الجمعة، أحدهم أشك في المال الذي يكتسبه لأنه يعمل في جهة تتعامل بالرشوة، حيث عائلة هذا الرجل يرسلون لنا بعض الطعام والفاكهة، هل يجوز أن نأكل مما يرسلونه؟ إذا كانت هذه حالهم والعياذ بالله لا يشهدون الصلاة ولا يصلون إلا يوم الجمعة، وكان ممن يتعامل بالرشوة يأخذها أو يعطيها، فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن تأكل من طعامه ولا أن تقبل هديته.
يقول السائل شخص أعطي بنتا للنكاح من أبويها، والرجل قبل البنت والزواج، وهل هذه البنت ترث الرجل قبل العقد إذا مات؟
إذا حصل الإيجاب والقبول يعتبر هذا عقد، إذا قال زوجتك بنتي هذه خذها، فقال الزوج قبلت وأخذها، فهذا هو العقد، فترثه ويرثها. أما إذا قال خذ هذه البنت ربها ما دامت صغيرة وأنا أزوجك إياها بالمستقبل، فلم يحصل زواج حتى الآن لا ترثه.
يقول السائل لقد تسببت في يوم من الأيام وأنا مسافر فيما بين جدة ومكة في انقلاب سيارة، وكان بها اثنان السائق ومعه آخر، ولكن كان عن طريق الخطأ أي لست متعمدا لذلك، ومن شدة الموقف ذهبت وتركتهم، وهذا كان في أيام الجهل قبل أن يمن الله علي بالهداية، ولا أدري هل علي شيء في ذلك، مع العلم أنني لم أكن متعمدا وكنت أيامها قبل أن أهتدي.
ما ذكرت من الذي حصل عليهم السائق والذي بجواره؟ أهما مات بسببك فعليك ديتهما، وعليك الكفارة حق الله جل وعلا، الدية للورثة والكفارة حق الله جل وعلا، عتق رقبة عن كل واحد، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد. وأما إذا كان تأثر سيارتهم أو حصل عليهم تأثر وسلموا، فعليك أرش الإصابة، وعليك التحري إن كنت تعرفهم أو يمكن أن تستدل عليهم أو على ورثتهم فتعطيهم حقهم، وإذا لم تستطع ذلك فعليك بالتوبة والندم على ما فرط منك، والعزم على أن لا تعود لمثل هذا الفعل مرة ثانية، والدعاء لهم والاستغفار لهم والصدقة عنهم، لعل الله أن يكافئهم عنك ويعفو عنك. وهذا الأخ يذكر رؤيا رآه في المنام، وأنا لا أفسر الأحلام. يقول: رجل جاء بالعمرة طاف وسعى ثم ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد، ثم أريد الرجوع إلى مكة من العمرة، فمنعه صاحب السيارة فقال له: إذا اعتمرت. مدري إيش قال له صاحب السيارة. المهم، هذا لو رجع من المدينة بعمرة، ما دام رجع إلى مكة فيرجع بعمرة، خير له من أن يرجع حلالا غير معتد. يقول: إذا أفتى الشيخ في ذبح شاة لفقراء الحرم وذلك لتعدي الميقات، وأنا نائم في السيارة، فإذا لم أجد ثمن الشاة هل يلزمني صوم؟ نعم، إذا لم تجد ثمن الشاة فعليك أن تصوم 10 أيام عن ترك هذا الواجب، لأنه يجب على من قصد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات المعتبر له، فإذا لم يحرم من الميقات المعتبر له فعليه شاة دم يذبحه في مكة لفقراء الحرم. فإن لم يستطع الشاة ولا قيمتها فعليه أن يصوم 10 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.